بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تنبيهان. التنبيه الأول هو القدر المتيقن في مقام التخاطب، حيث قال رحمه الله إن الشيخ المحقق صاحب الكفاية رحمه الله أضاف إلى مقدمات الحكمة مقدمة أخرى، وهي أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب والمحاورة. هذا ما يحتاج إلى توضيح في البيت. فإذا بيانه أن الإطلاق موقوف على انتفاء القدر المتيقن وعدم وجوده. اخوان وين الاوراق؟ الاطلاق موقوف على انتفاء القدر المتيقن وعدم وجوده في مقام التخاطب والمحاوره. سمع هذا في مقابل ما سياتي ان شاء الله تعالى، أن القدر المتيقن الخارجي، قدر متيقن خارجان، هذا لا يضر في وجوده، لا يضر في التمسك بالإطلاق كما سيأتي توضيحه عند التطبيق إن شاء الله تعالى. فإذا الإطلاق موقوف على انتفاء القدر المتيقن وعدم وجوده في مقام التخاطب والمحاورة. فمع وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب والمحاورة يصح أن يعتمد المتكلم في مقام البيان عليه، إذا كان ذلك القدر المتيقن هو البعض المتيقن من أفراد ومصادق المطلق. إذا كان ذلك القدر المتيقن منسبقا إلى ذهن السامع من اللفظ، بمعنى أن الكلام يكون ظاهرا في كون ذلك البعض متيقن الإرادة بالنسبة إلى أفراد ومصادق المطلق. فبعد ثبوت القدر المتيقن في مقام التخاطب والمحاورة ومرحلة دلالة اللفظ وظهوره، لا يصح الأخذ بإطلاق كلام المتكلم، بمعنى أن هذا القدر المتيقن يكون مانعا عن التمسك بالإطلاق. ومن هنا لو أراد المتكلم هذا البعض المتيقن منه في مقام التخاطب والمحاورة، لو أراده المتكلم فعبر بالمطلق، لم يكن التعبير بالمطلق مخلا بغرضه، بعد أن كان يصح للمتكلم الاتكال في بيان ذلك المتيقن على ماذا؟ على تيقن المخاطب. والفرض أن المتيقن كان منفهما من اللفظ، فكأن المتكلم قد صرح بأن مراده هو المتيقن دون غيره. ويترتب على ذلك أن المتكلم لو أطلق كلامه وأراد غير المتيقن ولم ينصب قرينة، لو المتكلم أطلق كلامه وأراد غير المتيقن، ها انصب قرينة، ولم ينصب قرينة على إرادته غير المتيقن، كان ذلك مخلا بغرضه. مثال صحيحة زرارة التي سأل زرارة فيها الإمام الصادق عليه السلام وقال: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال: يمضي. قال رجل، شوف المحاورة ها، الآن شوف المحاورة بين زرارة والإمام عليه السلام. رجل شك في الإقامة وقد كبر. قال عليه السلام: يمضي. قال: قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال: يمضي. قلت شك في القراءة وقد ركع، قال: يمضي. قلت شك في الركوع وقد سجد، قال: يمضي في صلاته. ثم قال عليه السلام: يا زرارة، شوف القاعدة الكلية هلا، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. هذا الرواية مروية في الوسائل، الباب 33 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث الأول. طبعا هناك أمثلة أخرى، واضح أن اختصر بمثال. القدر المتأخر من هذه القاعدة الكلية التي أعطاها الإمام عليه السلام هو باب الصلاة. طيب شو منشأ هذا التيقن؟ ما هو منشأه؟ منشأ هذا التيقن إنما هو نفس الخطاب، بسبب نفس الخطاب، المحاورة بين الإمام عليه السلام وزرارة سؤالا وجوابا، ناظرة إلى أي باب؟ إلى باب الصلاة. فمن هذه الجهة صارت الصلاة قدرا متيقنا، وذهب صاحب الكفاية رحمه الله إلى أن هذا النحو من القدر المتيقن يمنع عن انعقاد الإطلاق. طيب حينئذ ما فيك تقول والله هالقاعدة الكلية بتشمل باب الحج، هذا ما يريده صاحب الكفاية رحمه الله. طبعا لا النعيم ابن الكلام، لا السيد الهوري، وكثير من علمائنا، حتى التفصيل الذي سيأتي هذا رفضوا المصنف لا رحمه الله اختاره. على كل حال، الحاصل أنه مع وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب، لا يلزم من ذكر المتكلم المطلقة إخلال، عفوا، لا يلزم من ذكر المتكلم المطلق ماذا؟ إخلال، إخلال بالغرض، وهو إرادة المقيد أي المتيقن التخاطبي، حيث إن التيقن المذكور صالح لأن يكون بيانا لإرادة المتكلم ذلك المتيقن دون غيره، وصح للمتكلم حينئذ الاتكال على التيقن المذكور مع ذكره، يعني ذكر المتكلم للمطلق، إذا كان المتيقن تمام مراده. الآن أتت بنص صاحب الكفاية رحمه الله مع التوضيح. صاحب الكفاية رحمه الله هكذا، هذا نص عبارة، ومع انتفاء الثالثة، يعني المقدمة الثالثة، توضيحه أي بحيث كان القدر المتيقن في مقام التخاطب موجودا. أو ليش؟ لأنه انتفاء وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب. فلو نفترض انه انتفت هذه الثالثة المقدمة، يعني وجد قدر متيقن في مقام التخاطب، يقول صاحب الكفاية ومع انتفاء الثالثة لا إخلال بالغرض. شو الغرض؟ وهو إرادة المتيقن التخاطبي. لا إخلال بالغرض لو كان المتيقن تمام مراده، فإن الفرض أنه بصدد بيان تمامه، يعني أي تمام مراده من المطلق، وذلك ببركة المتيقن التخاطبي أو الخطابي ما شئت تعبر، وقد بينه يا إخوان، يعني من نفس الخطاب، من نفس اللفظ، وهذا وضحته أنا موجود في أول الكلام. يقول صاحب الكفاية ومع انتفاء الثالثة لا إخلال بالغرض لو كان المتيقن تمام مرادي، فإن الفرض أنه بصدد بيان تمامي وقد بينه. الآن انتفتوا لهذا التفريع من صاحب الكفاية رحمه الله، لا بصدد بيان أنه يعني المتيقن تمامه. هذان الأمران يستعرضهما المصنف رحمه الله، لكن مش موجودين بهالوضوح، فلذلك شفت لابد من إتيان بكلام صاحب الكفاية وبيان الصورتين في المقام. يقول صاحب الكفاية: نعم، وقد بينه لا بسبب بيان أنه يعني المتيقن تمامه، بس عم بكمل عبارة صاحب الكفاية: كي أخلى ببيانه. طبعا هذه العبارة هني الشراح على الكفاية يقولوا لا فيها خلل، يعني كي يخل ببيانه أو كي يكون أخلى ببيانه، عم يصلحونه ما كتبه بقلمه الشريف. طيب، فإذا لا بصدد بيان أنه يعني المتيقن تمامه. فالآن محتاجين لشيء ليه؟ شو يعني؟ يعني لا بصدد بيان وصف التمامية للمتيقن وأنه هذا المتيقن موصوف بكونه تمام مراده من المطلق، بحيث يقول يعني هيك انه غرض المتكلم يتوقف، طبعا هذا سيأتي تطبيقه من المصنف، غرض المتكلم يتوقف على ان يبين للمخاطب ويفهمه ما هو تمام الموضوع، الحمد لله في قدر متيقن، بعد وأن ما ذكره هو تمام موضوعه لا خيره. واضح من هنا توضيح ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله: لا بصدد بيان أنه تمامه، أي لا بصدد بيان وصف التمامية للمتيقن وأنه موصوف بكونه تمام مراده من المطلق، بحيث لا يكون شيء وراء هذا المتيقن مرادا له منه. فلو أطلق الكلام مع ذلك وأمر بعتق رقبة مثلا ولم يقيدها بالإيمان، ولم ينصب قرينة على اتصاف المصدر، شوفوا في دقة، في دقة فرق دقيق، لكن ب مع التأمل يتضح لكم. ولم ينصب قرينة على اتصاف المتيقن بوصف كونه تمام المراد. واضح؟ شوفوا الفاد الزائد هذا، شوفوا كي أخل ببيانه، يعني كي يخل ببيانه أو كي يكون أخل ببيانه، بعبارة أخرى أي لازم من ذكر، انتهى كلام صاحب الكفاية. طبعا بعدين قال فافهم، إشارة إلى شيء وبين ما أراده من الأمر بالفهم. سأوضح. أي لازم من ذكر المطلق الإخلال بالغرض، وهو إرادة المتيقن بما هو تمام المراد، ضرورة أن التيقن الخطابي قاصر عن إثبات هذا الوصف للمتيقن بعد إن كان أن يكون المتيقن مرادا في ضمن سائر الأفراد غير الرقبة المؤمنة. والمفروض أنه لم ينصب قرينة على ذلك، فلا ينفي، هذا ما هو عنده قدر متيقن، هذا باب ينفع فلا ينفي تيقن بعض الأفراد أن تكون سائر الأفراد مرادة حتى يتصف المتيقن بكونه تمام المراد، لأنه اعترضوا بوصف ماذا؟ أنه تمام المراد. هذا اللي جعل المصنف رحمه الله نحو الأول من كلام صاحب الجزئية، خلوا بالك. فتيقن الرقبة المؤمنة لا ينفي مطلوبية غيرها من أفراد الرقبة، لأن غرض المولكي بوصف ماذا؟ أنه تمام المراد، بعنوان أنه تمام المراد. في هذه الصورة حينئذ لا يكفي الاتكال على القدر المتيقن في مقام التخاطب. ديروا بالكم مطلب جدا دقيق، بس بأدنى تأمل بيتضح لكم. فحينئذ شو بيكون تكليف المولى كي لا يكون مخلا بغرضه؟ لابد ماذا؟ أن يصرح، أن يبين بأن هذا القدر المتيقن هو تمام مرادي. يذكر له قرينة خاصة على ذلك، وإلا يكون ماذا؟ مخلا بغرضه. شوفوا بمثال الرقبة. فتيقن الرقبة المؤمنة لا ينفي مطلوبية غيرها من أفراد الرقبة إلى أن يثبت لها وصف التمامية، فينتفي حينئذ مطلوبية غير الرقبة المؤمنة. ومن هنا لما لم يبين لا مانع حينئذ من التمسك بالإطلاق. ليش؟ لأنه غرض المولى المولى ليس له غرض إلا أن يفهم المخاطب. نقول هكذا، غرض المولى أن يفهم المخاطب ذات الموضوع بتمامه بوصف أنه تمام مراد. واضح؟ حينئذ لا مانع، ولم ينصب قرينة في البين، فلا مانع حينئذ من التمسك بالإطلاق لإثبات كون الموضوع نفس الطبيعة، لا الطبيعة المقيدة. مقيدة بماذا؟ بالإيمان في مثال الرقبة. توضيح التبسط من منتهى الدراية لكن بتصرف. بعد ذلك صاحب الكفاية رحمه الله في آخر كلامه لما قال كي أخل ببيانه، يعني كي يخل ببيانه أو كي يكون مخلا ببيانه، شو قال؟ قال فافهم. صاحب الكفاية أمر صاحب الكفاية رحمه الله في آخر كلامه بالفهم، فقال فافهم، وهو نفسه صاحب الكفاية رحمه الله أوضحه. قال إشارة، هذا قولي فافهم إشارة إلى أنه لو كان بصدد بيان أنه يعني المتيقن تمامه، واضح؟ مش إنه والله فقط أراد أن يفهم المخاطب ذات الموضوع بتمامه، لا إنه بوصف التمام. قلنا عندنا نحوين، ها توضحوا النحوين، وهلا عند التطبيق يتضح أكثر. إشارة إلى أنه لو كان بصدد بيان أنه يعني المتيقن تمامه تمام المراد ما أخل ببيانه، يعني لم يكن مخلا ببيانه، هذه ما نيل، بعد عدم نصب قرينة على إرادة تمام الأفراد، فإنه بملاحظته يعني بملاحظة عدم نصب قرينة على إرادة تمام الأفراد يفهم أن المتيقن تمام المراد. يعني هذا توسع صاحب الكفاية رحمه الله، يقول حتى في هذه الصورة
لما كان يرجع عليه نفس الكلام.
لا هو بده معه لا هلا وسع الدائرة انه حتى لو كان بصدد المتكلم لو كان بصدد بيان ان المتيقن هو تمام المراد بوصف انه تمامه ولم ينصب قرينة ببركة هذا القدر المتيقن مع ذلك ينفع واضح ونستفيد انه تمام المراد وان كان غرض المتكلم ماذا ان المتيقن هو المراد بوصف انه تمام المراد واضح فاذا قال في اخر كلامه فافهم هو بين او هو وضح امره بالفهم يقول اشارة الى انه لو كان بصدر بيان انه تمامه ما اقل ببيانه بعد عدم نصب قرينة على ارادة تمام الاقرار في لم ينصب قرينة كيف لا يكون مخلا ببيانه يقول فانه بملاحظته يعني بملاحظة عدم نصب قرينة على إرادة تمام الأفراد يفهم أن المتيقن تمام المراد شوف بأي طريقة إذا طعبي كده وإلا إذا لم يكن هو تمام المراد كان علي شوف كيف ألبها صاحب الكثير رحمه الله وإلا كان علي نصب القرينة على إرادة تمامها وإلا قد أخل بغرضه النتيجة شو النتيجة أن المانع من انعقاد الإطلاق ما زال موجودا ما زال باقيا في نفسه واضح نعم نعم انت هذا سيد ما هذا توضيح تفهم ما له ربط لأنه أصلاً المصنف رحمه الله لم يستعرضه لو استعرضه ما هو هذا تأييد له أكثر على لا يعني ما ذكره هلا أنا أبينه من حين التطبيق حين التطبيق بالطبخ إن شاء الله إيه التطبيق نعم شو أجل؟ نحن بدنا
كم؟ مرة التصوير ومرة بالقاعدة الكلية.
إيه صح.
وهذا ليس بشكل ما يكون مستقل في الكلام أي شيء مرة. ثم إنه زرارة يفهم
كلام الإمام. شو اسمه؟ إن شاء الله. مير زناني الله سيد الفول سيد الشهيد الصابر غيره هذي رفضوا كلام صاحب الكتاب المطلق. لكن أنا بدي أقول شغله الآن سآتي بكلام الميرزا النائيني كما يذكر المصنف رحمه الله في آخر كلامه في التنبيه الأول على أن المحقق النائيني رحمه الله لم يرتضي ما ذكره صاحب الكفاية فأتيت أنا بعبارة النائيني رحمه الله المثال الذي أتى به المحقق النائيني يمكن المناقشة فيه المثال الذي أتى به السيد الهوئي رحمه الله كأنه هكذا صاحب الكفاية إنه مع وجود قرينة تدل على خلاف ما ذكرناه من الضابطة الكلية والقاعدة الكلية معها القرينة احنا وإلا فعلى ما ذكرناه من هذه الضابطة الكلية لأن يأتي إشارة إلى بعض الأمور خلنا نطبق يا أخوان واضح هذه المقدمة إن شاء الله واضح شوف التطبيق خلوا الآن هالمطالب التي ذكرت خلوها ركز بذهنكم حتى نطبق على السريع بغريب تنبيهان القدر المتيقن في مقام التخاطر الأول إن الشيخ المحقق صاحب الكفاية رحمه الله أضاف إلى مقدمات الحكمة مقدمة أخرى غير ما تقدم، وهي أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب والمحاورة، وإن كان لا يضر وجود القدر المتيقن خارجا في التمسك بالإطلاق. افتوح هذا نحو تيمي من القدر المتيقن. بفولي بسرعة كتبكم شيء بسرعة يا إخوان، إن التيقن بسرعة شوية، إن التيقن إن كان مستندا، إن التيقن إن كان أو إذا كان مستندا إلى ما هو خارج، إلى ما هو خارج عن مقام التخاطب والمحاورة، فوجوده غير مضر. إن التيقن إن كان أو إذا كان مستندا إلى ما هو خارج عن مقام التخاطب والمحاورة فوجوده غير مضر أو قادح بالإطلاق، أصلا لا يخلو مطلق إلا في قدر متيقن خارجي. فوجوده غير مضر أو قادح بالإطلاق فلا يكون عدمه شرطا في الإطلاق، فلا يكون عدمه شرطا في الإطلاق. بسرعة شوي، ضرورة أن في جميع المطلقات، ضرورة أن في جميع المطلقات أو جلها قدرا متيقنا، فلو بني على قدحه، فلو بني على قدحه في الأخذ بالمطلقات لن سد باب التمسك بها، لن سد باب التمسك بها. ومثاله فلو بني على قطعه في الأخذ بالمطلقات لن سد باب التمسك بها. ومثاله قول المولى أكرم رجلان فإن القدر المتيقن من الرجل الذي يريده المولى هو العالم التقي الورع العادل ونحوها من صفات الكمال. ومثاله قول المولى أكرم رجلا فإن القدر المتيقن من الرجل الذي يريده المولى هو العالم التقي الورع العادل ونحوه من صفات الكمال. وهذا القدر المتيقن، وهذا القدر المتيقن لا يضر بانعقاد الإطلاق، لا يضر بانعقاد الإطلاق. ومن هذا القبيل قوله تعالى، الآن هذا المثال الثاني ذكر السيد الحين، مهم الأمثلة يا إخوان، مهم الأمثلة في تحصيل العلم. من هذا القبيل قوله تعالى أحل الله البيع، فيه أحد يعقيني شو القدر المتيقن؟ قدر المتيقن خارجي من البيع الحلال. إذا كان شو بالصيغة العربية الماضوية، واضح؟ فإن القدر المتيقن منه، ومن هذا القبيل قوله تعالى أحل الله البيع، فإن القدر المتيقن منه هو البيع الموجود بالصيغة في العربية في الماضوية، الماضوية، إذ لا يحتمل أن يكون المراد منه، إذ لا يحتمل أن يكون المراد منه غيره دونه، إذ لا يحتمل أن يكون المراد منه غيره دونه. يعني معقول مثلا يكون يراد غير المتيقن دون القدر المتيقن؟ نفس الشيء يراد مثلا بالرجل في المثال السابق أكرم رجلا، مثلا العالم الفاسق رجل، يعني يراد شو اسمه، يراد منه الرجل الفاسق مثلا دون الرجل العادل العالم التقي الورع؟ لا قطعا هذا مراد، واضح؟ هذا هو القدر المتيقن. واضحة العبارة يا إخوان؟ يقول ومرجع الآن تطبيق يا إخوان، ومرجع ذلك، خلصنا من القدر المتيقن الخارجي الأجنبي خارج عن دلالة اللفظ وظهوره، ومرجع ذلك إلى أن وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة، يعني مقام التخاطب. بعد ما حدا يجيب سيرة القدر المتيقن خارجان، أصلا هذا لا يضر بأي إطلاق من الإطلاقات. توضح من خلال المثال شو القدر المتيقن. إيش عندك؟ أفراد متعددة، هذا الفرد قدر متيقن، واضح؟ يعني لما بيقول لك المولى مثلا أكرم عشيرتي، خذ قدر متيقن إنه ابنه تكرمه، مثلا ابن عمه وابن خاله وما بعرف شو هذا من عشيرته، يعني صح بيدخلوا تحت عشيرته، بس في عندك فرد متيقن انه معقول يحتمل انه هو بده اكرام ابن خاله وابن عمه، ما بده اكرام ابنه؟ لا، من هذا الباب يا اخوان، هذا يعني هذا القدر متيقن خارجا لا يضر ولا يقدح بالاطلاق، أصلاً لا يخلو مطلق إلا وفي قدر متيقن، متيقن خارجي يعني. الآن الكلام في القدر المتيقن في مقام التخاطب والمحاورة في مرحلة دلالة اللفظ وظهوره، هذا البحث. ومرجع ذلك إلى أن وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة يعني والتخاطب يكون بمنزلة القرينة اللفظية على التفكير، حطوا لي سطر تحتها، لأنه بمنزلة القرينة اللفظية على التقييد حينئذ منع من انعقاد الإطلاق، منع من ماذا؟ من التمسك بماذا؟ بالإطلاق. لأنه مستفادة من نفس الخطاب في دقة، يكون بمنزلة القرينة اللفظية على التقييد، فلا ينعقد لللفظ ظهور في الإطلاق مع فرد وجود حط سطر تحته. هذا خلاصة الكلام يا إخوان. يقول ولتوضيح البحث نقول إن كون المتكلم في مقام البيان يتصور على نحوين، الأول أن يكون المتكلم في صدد بيان تمام موضوع حكمه، بأن يكون غرض المتكلم يتوقف على أن يبين للمخاطب ويفهمه ما هو تمام الموضوع، وأن ما ذكره هو تمام موضوعه لا غير، هذا أكثر من ما فيه، مش بيوصف أنه تمام المراد، عفوا مش بيوصف أنه تمام المراد كما سيأتي في النحو الثاني. فإذا من النحو الأول أن يكون المتكلم في صدد بيان تمام موضوع حكمه، بأن يكون بأن يكون غرض المتكلم، هذا حطوا سطر تحتها، شوفوا غرض المتكلم كيف بيختلف عن الغرض الذي سيأتي في النحو الثاني، بأن يكون غرض المتكلم يتوقف على ماذا؟ على أن يبين للمخاطب ويفهمه ما هو تمام الموضوع، بعد وأن ما ذكره هو تمام موضوعه لا غير، شفتوا بوصف ماذا؟ أنه تمامه، أنه تمام المراد. نحو الثاني أن يكون المتكلم في صدد بيان تمام موضوع الحكم واقعا، شعني واقعا يعني لا بوصف أنه تمام موضوع الحكم، فأن يكون المتكلم في صدر بيان تمام موضوع الحكم واقعا وحقيقة، لا بوصف أنه تمام موضوع الحكم. ولو لم يفهم المخاطب أنه تمام الموضوع، ولو وقتيا، حتى لو لم يفهمها، ولو لم يفهم المخاطب أنه تمام الموضوع، فليس له غرض، حط سطر تحته، فليس له غرض إلا بيان ذات موضوع الحكم بتمامه فقط، حتى يحصل من المكلف الامتثال، وإن لم يفهم المكلف تفصيل الموضوع بحدوده. شعر تفصيل الموضوع بحدوده أحسنتم، بأنه هو تمام المراد دون غيره من الأفراد. فإن كان المتكلم في مقام البيان على النحو الأول، شان على النحو الأول، غرض المتكلم يتوقف على أن يبين للمخاطب ويفهمه ما هو تمام الموضوع، وأن ما ذكره هو تمام موضوعه لا غيره. فإن كان المتكلم في مقام البيان على النحو الأول، فلا شك في أن وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة لا يضر في ظهور المطلق، لا يضر في التهم في ظهور المطلق في إطلاقه. حطوا السطر تحت، شفتوا النتيجة اللي وصلنا؟ ليش؟ لأنه لو كان القدر المتيقن المفروض هو تمام الموضوع لوجب بيانه، وترك البيان اتكالا على وجود القدر المتيقن إخلال بالغرض، لأنه لا يكون مجرد ذلك بيانا لكونه تمام الموضوع. قدر متيقن بنفسه غير كاف لا يستفاد منه ذلك، واضح؟ وإن كان لما خاض تحمل في شيء فهام إشارة إلى أنه بيكفي، واضح؟ هذا الذي لم يأتي به المصنف، لكن في الكفاية قال فهام، أمر بالفهم في أواخر كلامه أو في آخر كلامه، ووضح ما هو المراد من أمره بالفهم، إشارة إلى ماذا. فحتى مع ذلك ببركة القدر المتيقن نمنع من العقاد الإطلاق أيضا، ولا يكون مخلا بالعربية، واضح يا إخوان؟ لكن نحن وما ذكره المصنف، المصنف لم يصل إلى قوله فهم، فما قبل فهم هذا هو بيانه، واضح يا إخوان؟ وإن كان المتكلم في مقام البيان على النحو الثاني، شو النحو الثاني؟ في صدر بيان تمام الموضوع، موضوع الحكم واقعا، حتى لو لم يفهم المخاطب أنه تمام الموضوع، يعني ما عنده غرض إلا بيان ذات موضوع الحكم بتمامه، حتى يحصل من المكلف الامتثال. وأنك الحمد لله هذا المكلف عنده القدر المتيقن في مقام الخطاب، في مقام التخاطب، في مقام المحاورة، في مرحلة دلالة اللفظ وظهوره، عنده يا كيفي، مش حاجة يذكره، فبدي اطلق كلامي، هذا كيفي، واضح؟ وإن كان المتكلم في مقام البيان على النحو الثاني فإنه يجوز أن يكتفي، يعني المتكلم، بوجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لبيان تمام موضوعه واقعا، ما دام أنه ليس له غرض إلا أن يفهم المخاطب ذات الموضوع بتمامه لا بوصف التمام. حطوا سطر تحت، شعري لا بوصف التمام، يعني لا بعنوان، مطلب دقيق شوي أخوان، بس بأدنى تأمل إن شاء الله بيرتفع الإشكال. فإذا ذات الموضوع بتمامه لا بوصف التمام، يعني لا بعنوان، لا بعنوان أنه تمام المراد، لا بعنوان أنه ماذا تمام المراد، فلا يكفي حينئذ الاتكال على القدر المتيقن في مقام التخاطب، لا بعنوان أنه تمام المراد. فلا يكفي حينئذ الاتكال على القدر المتيقن في مقام التخاطب، بل يلزم التصريح بأن هذا هو تمام المراد من خلال ذكر قرينة خاصة، بأن هذا هو تمام المراد من خلال ذكر قرينة خاصة دالة على ذلك. على كل حال هذا واضح، مما تقدم في المقدمة.
يلزم التصريح؟
بل يلزم التصريح بأن هذا هو تمام المراد من خلال ذكر قرينة خاصة دالة على ذلك. أي يقول أي يفهم ما هو تمام الموضوع في الحمل الشائع، وبذلك يحصل التبليغ للمكلف وينتقل في الموضوع الواقعي. ليش؟ لأنه هو المفهوم عنده في مقام المحاورة، ولا يجب في مقام الامتثال أن يفهم أن الذي فعله بوصف أنه تمام الله، ولا يجب في مقام الامتثال أن يفهم أن الذي فعله. ليش؟ لأنه إذا كان بده يفهم، لو كان غرض المولى بوصف أنه تمامه أنه تمام المراد، هذا لما بده يمتثل بده يلاحظ الأمر. إيه ديروا بينكم. ليش؟ لأنه هذا من غرض المولى، هذا من غرض المولى بوصف أنه تمام المراد. واضح يا إخوان؟ شيخ حمزة واضح؟ حين الامتثال لابد أن يلحظ هذا الأمر. ليش؟ لأنه بوصف أنه تمام المراد، هذا من غرض المولى. افتوا مطلب دقيق. يقول ولا يجب في مقام الامتثال أن يفهم أن الذي فعله هو تمام الموضوع أو الموضوع أعم منه ومن غيره. مثلا لو قال المولى اشتر اللحم، وكان الخبر المتيقن في مقام المحاورة الخطاب هو لحم الغنم، وكان هو تمام موضوعه واقعا، فإن وجود هذا الخبر المتيقن كاف لانبعاث المكلف والشراء للحم الغنم. شفتوا يا إخوان إنه هذا كافي كذا، يعني لو أطلق المولى. إذا أطلق المولى فلا تقول للمولى إنه كيف أنت تريد القدر المتيقن، هذا القدر المتيقن وأطلقت كلمة فأنت قد تكون مخلا بغرضك. لا لا، ما أنا اعتمدت، يصح لي أن أتكل كما ذكرنا في المقدمة. واضح؟ مثلا لو قال المولى اشتر اللحم، وكان القدر المتيقن في مقام المحاورة هو لحم الغنم، وكان هو تمام موضوعه واقعا، فإن وجود هذا القدر المتيقن كاف لانبعاث المكلف وشرائه للحم الغنم، فيحصل موضوع حكم المولى. فلو أن المولى ليس له غرض أكثر من تحقيق موضوع حكمه فقط، بس أكثر من لا، مش بوصف أنه، فيجوز له الاعتماد على القدر المتيقن لتحقيق غرضه ولبيانه، ولا يحتاج إلى أن يبين أنه تمام الموضوع. هذا خط صفر تحت كمان، ولا يحتاج إلى أن يبين أنه تمام الموضوع. أما لو كان غرضه أكثر من ذلك، بأن كان غرضه أن يفهم المكلف تحديد الموضوع بتمامه، مثلا اذكروا المثال، كالغنم السائمة فهي التي تجب فيها الزكاة دون المعلوفة. أو العادل من العلماء يجب إكرامه دون الفاسق منهم، وهكذا، يعني بهالوصف. واضح؟ شوفوا التحديد للموضوع، الغنم السائمة فهي التي تجب فيها الزكاة دون المعلوفة. مثلا العادل من العلماء هو الذي يجب إكرامه دون الفاسق منه، وهكذا. فلا يجوز له الاعتماد على القدر المتيقن. ليش لا يجوز له الاعتماد على القدر؟ لأنه ليس تمام الموضوع، وإما لكان مخلا بغرضه. فإذا لم يبين وأطلق الكلام تكشف أن تمام موضوعه ماذا؟ هو المطلق الشامل للقدر المتيقن وغيره. شفتوا كيف؟ حطوا يعني في المثال السائمة وغيرها، العادل وغيره. واضح؟ وفي مثال الرقبة المؤمنة والكافرة. لا، واضح يا إخوان؟ إذا لكن هو أشار في آخر كلامه قال في آخر كلامه فافهم، أمر بالفهم. ويتوضح أن هذا الكلام يعني يصل إلى نتيجة، صاحب الكفاية رحمه الله يصل إلى نتيجة أنه مع ذلك لا يكون مخلا بغرضه، واضح؟ من خلال توضيح قوله فافهم، نبي أوضحه هو بنفسه رحمه الله. على كل حال إذا عرف هذا التقرير فينبغي، يعني يوصل لنتيجة صاحب الكفاية بهالنحو الأول والنحو الثاني القدر المتيقن يكون ماذا؟ مانعا عن انعقاد الإطلاق، مانعا عن التمسك بالإطلاق. الفكرة واضح؟ طبعا هلأ نحن والمصنف يعني هذا كلام صاحب الكفاية كله قبل قوله فافهمها، جاي هذا التفصيل، هذا التفصيل صحيح قبل قوله فافهمها. إذا عرف هذا التقرير فينبغي أن نبحث عما ينبغي للآمر أن يكون بصدد بيانه، هل أنه على النحو الأول أو الثاني؟ والذي يظهر من الشيخ صاحب الكفاية رحمه الله أنه لا ينبغي من الآمر أكثر من النحو الثاني. شو النحو الثاني؟ واقع لا بوصف أنه تمام الموضوع، واضح أكثر من هيك مش مطلوب. أنه لا ينبغي من الأمر أكثر من النحو الثاني، نظرا إلى أنه إذا كان بصدد بيان موضوع حكمي حقيقة كفاه ذلك لتحصيل مطلوبي وهو الامتثال، ولا يجب عليه مع ذلك بيان أنه تمام الموضوع. نعم إذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاورة وكان تمام الموضوع هو المطلق، فقد يظن المكلف أن القدر المتيقن هو تمام الموضوع وأن المولى نعم إذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاورة وكان تمام الموضوع هو المطلق، فقد يظن المكلف أن القدر المتيقن هو تمام الموضوع وأن المولى أطلق كلامه اعتمادا على وجوده، فإن المولى دفعا لهذا الوهم يجب عليه أن يبين أن المطلق ماذا؟ هو تمام موضوعه، وإلا كان مخلا بغرضه. ومن هذا ينتج أنه إذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاورة وأطلق المولى ولم يبين أنه تمام الموضوع، فإنه يعرف منه أن موضوعه هو القدر المتيقن. واضح هذا الكلام يا إخوان؟ هذا خلاصة ما ذهب إليه في الكفاية مع تحقيقي وتوضيحه، ولكن شيخنا النائمي رحمه الله على ما يظهر من التقريرات لم يرفضه، كذلك السيد الخوي، كذلك السيد الشهيد الصادق، كلهم لم يرفضوا، والأقرب إلى الصحة ما في الكفاية. ولا نطيل بذكر هذه المناقشة والجواب عنها، توضيح ما ذكره النائمي رحمه الله يأتي غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. الله يسلمك.